بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل سلسلة تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، وإحنا ابتدينا من الأسبوع اللي فات نتعلم عن بعض الأمراض النفسية اللي بيعاني منها الأطفال وبيعاني منها نسبة كبيرة من الأطفال، وكنا عايزين نعرف إن الأمراض دي حقيقة هي مش بتعتبر أمراض، هي بتعتبر أعراض. طبعا المنطقة دي يعني أنا بإذن الله أقدر أتكلم فيها، لأن أنا كنت طبيبة أطفال فترة طويلة يعني، وكنت بروح في العيادات التخصصية اللي هي بتبقى فيها يعني طبيعة دي من الأطفال. فيعني الدرس بيبقى يعني منه من ناحية الدينية ومنه من ناحية الطبية، على أساس برضو أن يعني كأنك أنت بتبقي الأم، بتبقى مش عارفة تعمل إيه مع الطفل، وبتبقى متخيلة أن حالة الطفل دي يعني حالة مرضية ومستعصية وعايزين علاج وعايزين كذا. انما طبعا بيبقى كتير من المشكلة ناتج من وضع الاسرة ومن الجو النفسي اللي محطوط فيه الطفل ومن طريقة معاملة الطفل. وللأسف ان طبيب الاطفال او الطبيب المعالج في بعض الاحيان ما بيبقاش عنده وقت كتير عشان يقعد يشرح المواضيع دي للاهالي، فما بتبقاش عند الام الفكرة الواضحة عن سبب المرض او يعني المعاناة او العرض اللي عند ابنها. فدي بتبقى يعني فرصة كويسة كل أم إنها تتعرف بتفصيل شوية عن الأعراض النفسية اللي بيعاني منها الكثير من الأطفال. إحنا الأسبوع اللي فات تعرفنا عن الطفل العصبي والطفل العدواني والطفل اللي بيعاني من الخوف الزائد والطفل اللي بيعاني من الخجل ومن الانطواء. النهاردة إن شاء الله هنتعلم عن الطفل اللي عنده المرض اللي بيقولوا عليه بالإنجليزي، يعني بما أننا بنعيش في أمريكا، الـ ADHD، اللي هو مرض فرط زيادة النشاط ونقص الانتباه. والحقيقة أنا قلت الأسبوع اللي فات عن المرض ده أنه مرض منتشر بشدة كويس، وخصوصا في أمريكا. وحنعرف النهاردة فعلا نفس الحقيقة اللي أنا قلتها عن تشخيص هذا المرض في أمريكا وعن علاجه إن شاء الله. ده أحد الأمراض اللي حنتكلم عنها بالتفصيل. حنتعلم كمان عن التبول اللا إرادي كويس، وحنتعلم عن أسبابه إن شاء الله وعن علاجه. حنتعلم حاجة مهمة جدا إن شاء الله النهاردة، وهي فن عقاب الأبناء كويس. لأنك أنت عندك الطفل اللي عنده الإيدي ADHD اللي هو نقص الانتباه ده وفرط النشاط، يعني ده طفل الحقيقة يعني بيجيب للأم يعني حالة عصبية مستمرة. الأم بتكون غضبانة على طول ومشدودة على طول، وطبعا ده وبتبقى عايزة تعاقب الطفل ده لأنه دايما ضغط عليها ومضايقها وكذا. فلابد أن الأم دي تعرف فن عقاب الأبناء لهذه الأم وإلى كل أم عندها طفل صغير لسه عقله ما اكتملش ولسه إدراكه للحياة مش موجود. لابد أن يكون هناك فن العقاب بالأبناء بدون الضرب، بعيدا عن الضرب. ده برضو ان شاء الله اللي هنتعلمه في الدرس بتاع النهاردة. احنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي بمرض اللي هو اسمه الـ ADHD، اللي هو النشاط الزائد ونقص التركيز. طبعا ممكن اي واحدة من الاخوات تسأل وتقول طيب ما المرض ده احنا بنعرف عنه في عيادة الطبيب، يعني ايه اهمية ان احنا نيجي في درس دين او في مسجد ونتعلم المعلومات دي؟ الحقيقة احنا هنتعلم المعلومات دي علشان انا هبتدي لك الدرس بقصة، هي قصة الطفل طارق. الطفل طارق ده من يوم ما اتولد وهو طفل متفجر، كما تقول امه امل، يتجاوب بعنف حتى مع اقل لمسة لها، ونومه كان قليل جدا. واول ما تجاوز سن عمر سنتين من عمره كويس، وجات ودته على مركز يعني زي الدي كير، طلبوا منها انها تسحبه، قالوا لها لا احنا مش هنقدر عليه. قالت لهم ليه؟ قالوا لها لان هو سلوكه متعب جدا كويس. فطبعا في نهاية المطاف تم تشخيص طارق على انه عنده نقص في التركيز مع نشاط مفرط. هو ده مرض، ده مرض زي ما انا قلت قبل كده الحقيقة، يعني بيشخص في امريكا بنسبة عالية جدا، وبيتم العلاج فيه في امريكا بنسبة عالية جدا، وبيبتدي يعني العلاج بتاعه يمكن من قبل سن 5 سنين، وطبعا المرحلة الابتدائية كاملة فيه بيخش فيهم للمرحلة الاعدادية. فلابد ان احنا نعرف عن هذا المرض، ونعرف اذا كان فيه للام او للاسرة دور، ودور مهم جدا في ان احنا نعالج هذا المرض ونشوف حل في العلاج الكيميائي وفي الدواء الدواء اللي بياخدوه الأطفال اللي بيصابوا بهذا المرض على أساس أنه الحقيقة العلاج بيبقى له بعض المضاعفات الجانبية اللي يجب الأم تكون يعني مدركاها. وكمان علشان يا جماعة في نقطة مهمة جدا وخصوصا في أمريكا، طبيب الأطفال بيحول الطفل على طول على الطبيب النفسي، والطبيب النفسي يعني أسهل حاجة وأسعد حاجة له مع الاحترام للأطباء النفسيين هو كتابة دواء علاج، ياخد شرب، ياخد اي حاجة، المهم الطفل يتحط على علاج وتستمر بقى حياة الطفل مع العلاج ups and downs. ادينا بنتابع مع الدكتور النفسي في المنطقة اللي انا بقولها لك دي، يعني علشان اثبت لك هذا الكلام واقول لك ان لابد ان احنا نعرف برضو دور الاسرة في علاج هذه الامراض، وما اخدش ابني واسلمه الى عيادة الاطفال وبقى انا نسيت الموضوع وعملت اللي عليا. ان هم فعلا في حالة الطفل اللي انا بحكيها لك دي، الطفل اللي هو طارق ده، الطفل طارق فضل على راح للدكتور النفسي وادوله العلاج اللي هو علاج الاي دي اي اتش اللي هو الريتالين، كويس. والطفل ده فضل على هذا العلاج لغايه سن 5 سنين، كويس، عمال ياخد الدواء، لكن ابتدى والده يحس ان في مضاعفات جانبيه وقرر انه يوقف الدواء، كويس. قال لا انا مش عايز الدواء ده يستمر معايا. فكانت النتيجه ان هو الطفل ده اصبح حاله. هل كان من المفروض من الاول انه ياخد الريتالين؟ ليه اصبح الطفل طارق ده حالة؟ لأنه يعني الدواء الريتالين ده يا جماعة بتعمله الشركة اسمها سيبا جايجي، كويس. الشركة دي يعني كسبت تريليونات من علاج من دواء الريتالين، كويس، لدرجة انهم اصبحوا في نوع من التشكك من ان الاطباء النفسيين مهيئين الى انهم اول ما شوف طفل تيجي ام تقول لي بيتنطط بيعمل ما بيركز اي دي اي اتش ادي ريتالين، كويس. بقى في تشكك في منطقة كتابة هذا الدواء للأطفال بنسبة عالية جدا. ايه الدليل على كده؟ الدليل على هذا ان عدد الحالات بتتضاعف كل 5 سنين، عدد الأطفال اللي بيشخصوا بهذا المرض بيضاعف كل 5 سنين، لدرجة ان في بعض الأساتذة اللي موجودين في المركز الطبي لجامعة ماساتشوستس في بوسطن قالوا ان دي بقت فضيحة، ان الاولاد لا يتم اي علاج لهم، بس كل اللي بيحصل لهم هو انهم يتحطوا على الريتالين، ويظل الطفل على الريتالين يشوف البلاد ليفل بتاعه ويلا سنين 5 سنين 10 سنين، كويس. فالمنطقة دي منطقة لازم الام تكون يعني مدركة ان مش الريتالين فقط هو العلاج، ومش الريتالين فقط هو الخط الاول للعلاج، ومش كل طفل ياخد الريتالين، كويس. فدي المنطقة اللي انا عايزة ادخل منها، كويس، علشان نبقى مدركين الى ان يعني الام لابد ان تدرك ان لها دور دايما في علاج ابنائها، كويس. ليس دور الأم زي يعني ما أصبح الآن هو الطبيب والتحاليل والمراكز الطبية. يا جماعة يعني الحمد لله، يعني برحمة ربنا أنا اشتغلت في المراكز الطبية من قبل 25 سنة، يعني دي كانت يعني من رحمة ربنا. ما كنت بشتغل في مستشفى تخصصي، يعني تتحول لها الحالات من جميع المستشفيات ويجيبوا دكاترة من أمريكا متخصصين يشوفوا هؤلاء الأطفال. لما بتقعدي وبتشوفي في العيادات التخصصية بتلاقي ان دور الطب مش بالقوة اللي الناس بتبقى مدركاها. العامل النفسي والعامل العاطفي ودور الأسرة له دور مهم جدا، وخصوصا عند الأطفال. علاج الأطفال ليس فقط اني اودي له الدكتور وادي له الدواء على الميعاد وخلصت مسؤوليتي. علاج الأطفال دائما يكون هناك دور للأم ودور للأسرة ودور لحاجات كتيرة هوضحها لك واحنا ماشيين. فاحنا هنبتدي دلوقتي نتعرف على هذا المرض. ما هو مرض بسم الله الرحمن الرحيم الـ ADHD اللي هو النشاط الزائد ونقص التركيز؟ ليه هتقوليني مثلا أنا باخد وقت مع هذا المرض؟ لأن أنا أحد بناتي لما كانت بنتي صغيرة، لما كانت بتاعت مثلا 5 سنين 4-5 سنين، ابتديت أنا لاحظ عليها أن شوية عندها شوية نشاط زيادة، كويس، تركب الباص مثلا بتاع المدرسة تفضل تتنطط وتجري من قدام لورا، والمشرفة على الباص تقول لي مثلا دي بتتنطط كتير، المدرسة مثلا تقول لي دي مثلا ما بتركزش وبتتحرك وكذا. فأنا في المنطقة دي قلت لا 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 لا، الدور ده بقى مش هيدخل معايا على الاي دي اتش، لان انا شفت الحالات دي وشفت الريتالين وشفت الادويه بتاعه الامراض النفسيه والعصبيه، وشفت ان الدكتور مع الوقت بيجي الطفل كل 3 شهور الى 6 شهور كرر الروشته وفي 60 سلامه، وتمر الأيام بقى كويس. فلابد ان احنا قبل ما ندخل في عملية التشخيص لازم تكون الام الواعية اللي فاهمة انها هتخش بعد كده على دواء ممكن يبقى لها اعراض جانبية ويفضل مع ابنها العمر كله. الدواء ده ما بيعملش ادمان لكن بيعتبر نوع من انواع المخدرات كويس. عشان كده حتى من الناحية الاسلامية هم كانوا بيسألوا، كان في سؤال وحقوله لك، ناس يعني من اللي يعني دينيا محسوكين، هل فعلا شرعا نقدر ندي لأولادنا ريتالين لانه ممكن ينزل تحت باب المخدرات؟ طبعا لما بيجي يتوصف بيتوصف بروشتة خاصة اللي هي روشتة المخدرات. طبعا هي مش مخدرات يعني زي المرجوانة، رغم ان المرجوانة تم تحليلها في المحلات من اول امبارح، فيعني عشان نكون في الواقعية الاسلامية في حياتنا كويس. فهنيجي هنا ونشوف ما هو هذا المرض، علشان انا الرسالة اللي ببعتها بالنسبة لهذا المرض هو لا تتعجلي تشخيص ابنك بهذا المرض، لا تستسهلي ان الدكتور يقولك هو عنده المرض ده والعلاج الوحيد هو الريتالين وتروح مبتدئين العلاج. يعني زي ما بيقولك في الهولد اون، انتظري شوية، في شغل، في مجهود، في بعض من الترتيبات اللي لازم نحاول نعملها الأول قبل ما نوصل إلى العلاج بالدواء في هذا المرض. العلاج المرض ده طبعا زي معظم الأمراض النفسية والعصبية 2-1 أو 3-1 ذكور إلى إناث. معظم الأمراض اللي احنا بناخدها دي بتبقى أكتر في الصبيان عن البنات. هنا في عندك في النشاط الزائد ونقص التركيز بيبقى عند الصبيان 2-1 أو 3-1، يعني عند الصبيان أكتر من أضعاف البنات. 5-6% من الأطفال كويس في أمريكا بياخدوا علاج للـ ADHD كويس، عشان تعرفي إن هو موجود في كل فصل في مدرسة. لو سألتي هتلاقي إن في طفل أو طفلين في المرحلة الابتدائية أو أكتر بياخدوا من هذا العلاج لهذا المرض. طيب المرض ده طبعا بيظهر على الأطفال عند سن 2-3، لكن دايما التشخيص بيكون بعد ما يروح المدرسة. ليه؟ لأن المدرس اللي بيلقطه، المدرس طبعا وخصوصا المدرس يعني في أمريكا، وهو يعني عقليا اسمه oriented كويس على انه يلقط الطفل ويحوله على الدكتور كويس. فطبعا اللي بيلقطه هو الدكتور. ايه هي اعراض المرض عشان الواحد يبقى عارف الاعراض كويس؟ الاعراض هي ما بين 3 سنين و5 سنين الطفل في حالة حركة مستمرة. في حاجة قبل ما اقول الاعراض، اي طفل عنده حركة كويس، يعني انا ما بتكلمش عن ست عندها 80 سنة ونيجي نقول الطفل يتحرك كثيرا، لا، يعني ما تجيش على ابنك لما يتنطط 3-4 ايام تروحي ايه، عشان معلش مع الاحترام الواحد يشتري دماغه يقولك لا الواد باين عليه تعبان، خلينا نوديه للدكتور ونديله دواء ونهديه ونخلص الموضوع من اوله كويس. دي جريمة في حق ابنك كويس، علشان نبقى مدركين كويس. الطفل بطبعه بيتحرك، انما اللي انا هوصفه لك النهارده ده حركه مستمره لا تهدأ ابدا. نمرة 2، ما يقدرش يكمل القعده وقت الاكل، يعني حطيتي الاكل الاطفال بياكلوا ده بعد 3-4 دقائق يبتدي ينط مش قادر يكمل كويس. لما يلعب يبتدي تدخليه في لعبه يقطع اللعبه ويخرج منها كويس، ما فيش عنده قدره على استكمال التركيز في اي عمل بيعمله، لا يتوقف عن الكلام قاطع الآخرين، لا يستطيع أن يأخذ دوره في أي حاجة، يأخذ الأشياء من بقية الأفراد، يخطف الحاجة من الأطفال من غير، يعني طفل بيلعب بلعبة يخش عليه وخطف منه اللعبة. هي دي بقى النقطة اللي بتدي تعمل إيه، اللي تبتدي تعمل الجرس إنه هنا الولد ده إيه مشاغب، إيه عنادي، إيه عصبي، في هنا حاجة في المنطقة دي. طبعا المدرسين دايما يقولوا عليه إنه هو صعب في التعامل. من سن بقى 6-12 سنة هو كبر شوية هذا الطفل، يعني بقى تانية تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي كويس، بيتململ كتير كويس، ما يقدرش يفضل على قاعد على الكرسي. ليه دايما المدرس بيكتشفه؟ لأنه عمل مشكلة للمدرس، قاعد يروح قايم، يا ابني اقعد، لا يقف، يا ابني اقعد، يخبط في الواد اللي جنبه، يا ابني اقعد، يبتدي يتحرك. هي دي المنطقة اللي هو عندك شيء متحرك قدام المدرس، هو ده المدرس اللي هو يعني دي نمرة 1، بيلعب بطريقة عدوانية. نمرة 3، بيتكلم، يعني المدرس بيشرح يبتدي هو يخش عليه في الكلام كويس، اللي هو بيتكلم في اوقات غير ملائمه، مشوش، بيضيع حاجته الخاصه، يعني تديله حاجته الصبح يرجع من غيرها اخر النهار لان هو ما بيركزش. وطبعا كل ده يا جماعه بيخلي الطفل ده يبقى في الدراسه مش ماشي كويس لان هو مش مركز في دراسته. كويس، النقطه المهمه اللي انا عايزه اقول لك عليها من البدايه، كويس يا جماعه، يعني الحاجات دي حاجات طبيعيه. احنا عندنا مشكلة كل حاجة صغيرة بنكبرها جدا. يبقى ابني عيان، يبقى عندي ابني عنده مرض نفسي، يبقى ابني مجنون، يبقى هيفضل مجنون طول العمر. لا يا جماعة، ده ولا جنون ولا ابني كذا ولا كذا، دي اعراض بتيجي وبتختفي. المرض ده بيختفي مع الوقت، عند سن 12 سنة معظم الاطفال دول بيبقوا طبيعيين. اذا هي بتبقى مرحلة معينة من العمر، عشان برضو ده يا جماعة يعني نوع من اللي هو يعني الماتيوريتي، يعني يعني النضوج. ايوه، لازم الام تكون ام ناضجه. يعني ايه ام ناضجه؟ يعني فاهمه ان في اعراض بتظهر على الاطفال خصوصا الصبيان. انت عايزه تجيبي صبيان والعين تيجي فيهم هم يطلعش فيهم شويه حاجات خفيفه كده، دي الحاجات الخفيفه اللي بقول لك ده يعني ملح الطعام بالنسبه للصبيان، لان الصبيان الاصابات عنه عندهم في الامراض الوراثيه كتيره جدا. كويس، فيعني لما تيجي حاجه بسيطه زي دي، طب وايه يعني؟ معلش شوية حركة زيادة، المدرس بيشتكي منه شوية، الولد بيتعب شوية في المدرسة. الحمد لله، الحمد لله. ليه وانا بقولك الحالة دي؟ لان عقله سليم. كويس، دي اهم حاجة تهم الام وتهم الاب، ان الطفل ده عقليا سليم. فانما عنده بعض الاضطرابات، الاضطرابات اللي هي بتظهر عليه في تصرفاته نمرة واحد في السبب غير معلوم. كويس، علشان نبقى واضحين، نمرة اتنين في السبب الوراثة. عادة الطفل ده بيكون في حد عنده في العيلة كان عنده نفس هذا المرض اللي هو احنا بنسميه يعني اللي هو الهايبر اكتيفيتي، يعني بالاسهل يعني عشان او اتنشن يعني او عدم تركيز. فاول سبب هو غير معلوم. بس علشان معلش ما تجيش صديقتك او صاحبتك او يعني جارتك او حد من المحبين، كويس، تبتدي بقى هي تديكي بقى يعني معلوماتها الخاصه في هذا المرض وتوجيهاتها الخاصه في هذا المرض. يا ريت جزء من امانه الابناء انك انت ما تاخديش المعلومات من اي حد الا من يا اما الطبيب، كويس، يا اما مثلا اللي هي السوشيال وركر اللي في المدرسه. غير كده ما تاخديش معلومات من اي حد. وحقيقه انا لو ما كنتش اشتغلت طبيبه اطفال ما كنتش حد هقول الكلام ده، لاني لا كنت هفهمه ولا كنت حاضر اشيل مسؤوليته، لان دي مسؤوليه كبيره. انت بتوجهي مستقبل الطفل يا اما الى خط علاج لسنين طويله جدا مع مضاعفات جانبيه، مع احساس انه مريض ومش طبيعي والممرضه داخله له بالدواء وقرايبه عارفين انه متنطط وقصه، او انك بتدخلي الطفل في حاله طبيعيه هشرحها لك دلوقتي ان شاء الله. اذا السبب الاول الوراثه، بعد كده في 500 سبب بيتقالوا، كويس، لهم علاقة بتحرك الكيميائيات في الدماغ. كلام كله كلام دكاترة، لكن ليس هناك شيء مثبوت. الحاجة الوحيدة المثبوتة ان عقل هذا الطفل سليم. ايه الدليل ان عقل هذا الطفل سليم؟ دليل انه لما بيكمل 12 سنة، كويس، وطبعا المخ بينضج مع جسم الطفل عشان تبقى عارفة، يعني زي ما الانسان بيكبر في جسمه برضو الانسان بيكبر في عقله، فعقله بيخش في حالة النضج على سن 12 سنة. الأطفال دول معظمهم بيبقوا أطفال طبيعيين. فإذا هي مشكلة محدودة، مشكلة زمنية، كويس، علشان نقيمها على قدها وما نكبرهاش زي ما بيكبروها قوي في أمريكا. كويس، في نقطة مهمة جدا اللي هي تخلينا ليه بندرس هذا المرض في الدرس عندنا هنا، كويس، لأن هناك عوامل اجتماعية ونفسية بتؤدي إلى، إذا كان هذا المرض وراثي وموجود، بتؤدي إلى أنه يبقى موجود بوضوح وبقوة. كويس، ايه هي العوامل الاجتماعية دي؟ او ايه الدليل لما تيجي تقولي لي ايه الدليل ان العوامل الاجتماعية والظروف الاسرية بتؤدي الى ظهور مرض شدة الحركة وعدم الانتباه؟ كويس، اقولك ان الاطفال المتواجدين في مراكز التأهيل اللي هم يعني الاطفال مثلا اللي هم الايتام او اللي حاطينهم يعني اللي ما عندهمش ظروف اسريه كويسه بيحطوهم في مراكز، كويس، الاطفال دول دايما عندهم هذا المرض. يوم ما ياخدوهم من المراكز دي ويطلعوهم ويحطوهم مع أسر ويعاملوهم بالحب وبالحنان والعطف، تدريجيا بتختفي هذا نقص الانتباه وكثرة الحركة، يختفي. فهم خدوا هذه الحقيقة وبنوا عليها أن هناك عوامل اجتماعية ونفسية بتؤدي إلى ظهور أو إلى قوة مرض بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو شدة الحركة وضعف الانتباه. إيه هي بقى العوامل؟ العوامل هي الضغوط النفسية، الخلافات الأسرية، الظروف اللي بتجبر الطفل على أن يحيا في جو طبعا يكون جو فيه يعني عدم استقرار نفسي كويس. هنا في نقطة مهمة برضو، لا يعتبر الوضع المادي سببا في هذا المرض، عشان تكون الأمور واضحة. يعني الناس الغني والناس المتوسطين والفقراء كلهم زي بعض في هذا المرض، اللي بيضغط على نفسية الطفل ويخليه طفل قلقان كويس وطفل متوتر كويس. وعشان كده برضو انا باجي بقولك ليه ما تجريش على طول وتقولي ابني عنده هذا المرض وابني لازم الدكتور وابني لازم العلاج، لان في اطفال بيبقى عندها قلق وبيبقى عندها توتر من كتر الخناقات ومن كتر المشاكل ومن كتر الصوات، ومثلا يعني مثلا رجع البيت لقى والده توفى، دخل في صدمة عصبية، رجع البيت لقى ماما اتطلقت وسابت البيت، الولد انهار عصبيا نتيجة لهذا الانهيار العصبي، دخل في الحالة دي رد فعل للضغط النفسي اللي تعرض له. عشان كده برضو يا جماعة في الدروس اللي احنا بناخدها دي نهاردة، الطفل بيتحول الى طفل عنده اعراض غير طبيعية. الطفل ده مشكلته بتبقى في المدرسة، المدرسين بيبقوا رافضينه، المدرسين بيضغطوا عليه، المدرس اول ما بيشوفه يبتدي يتحرك يطلع بره الفصل، بره اقف بره او هات ولي امره روحه كويس. ابتدى الطفل يحس ان هو اللي هي اسمها ريجكتد، غير مرغوب فيه. الطفل لا مرغوب فيه في البيت ولا مرغوب فيه في المدرسه كويس. وهي دي بقى بتحركنا الى منطقه جعلوني مجرما، عشان بس يعني نبقى فاهمين ان احنا لنا دور في القضية كلها يا جماعة. هي دي مسؤولية الام، وهو دور الام، وهو ده تركيز الام، وهو ده انشغال الام، ان انا ابقى مشغولة باولادي ومشغولة بحالة اولادي، ومشغولة ان ابني ده هيروح المدرسة يعمل بلو والمدرس هيطلعه والولد هيضيع، يبقى انا علي دور احاول اعمله في البيت عشان ابعته الى المدرسة في احسن حال. ودي الرسالة اللي انا بقولها وبكررها وبأؤمن باهمية تكرارها، اوعي تبعتي ابنك المدرسة او الجامعة او اي مكان وهو غير منضبط نفسيا، اوعي تبعتي وهو زعلان او متأثر او متخانق او مهزوم كويس او متهزق، ما تبعتيهوش كده، لانك انت لما بتبعتيه كده منطقة الاستقرار النفسي اللي هو في اشد الحاجة اليها جوه الفصل كويس، انت قضيتي عليها بعتيه من غيرها، هو داخل الفصل في حالة عدم استقرار تام. أول ما هيجيله الإحساس بتاع ماما يا ترى بتعمل إيه، بابا بيعمل إيه، ماما كذا بابا كذا، هيبتدي على طول يتنطط على المكتب، هيطرد على طول مرة اتنين تلاتة. بعدين المدرسين بيعملوا اجتماعات والتلاتة أربع مدرسين هيتفقوا على إن الولد ده مش مظبوط، وندخل بقى الولد في القصة دي كلها. كان الحل موجود من الاول عند الام. معلش يا جماعة انا بقف هنا كتير، لان انا شفت حالات كتيرة جدا للامراض بتاعت ADHD او اللي هي شدة الحركة وقلة الانتباه، شفتها كتير زي ما قلت قبل كده. يعني انا لما بنتي دارت عليها بعضا من هذه الحالات قلت لا، لابد اني انا استوعب الموضوع، اشوف حل كده اهدي المواضيع. لما بقت يعني انا بوريكم الكلام ده ليه يا جماعه، علشان يعني الاطفال لما بنقول امانه ومسؤوليه مش بس مذاكره ولبس وشياكه وعربيات، لا نفس بشريه. لما المدرسه جت قالت لي هي في الباص بتتنطط وهي عندها 4-5 سنين وطلع الحركه بالباص، انا هروح معاها وارجع معاها، ما عنديش حاجه، ما كنتش بشتغل في الوقت ده، حركه بالباص وهقعدها جنبي، بقيت اركب باص اقول لها يسر اقعدي ما تتحركيش، حبيبتي نتكلم، اعملي كذا، يلا نتكلم بصوت واطي، يلا نغني بصوت واطي، يلا نعمل اي حاجه. عايزين مدرسه الباص نشيل عندها الامبريشن انك انت بتتنططي في الباص. انا ليه بدخلك في المنطقه دي؟ عشان يا جماعه هو ده دور الام، دور الام انك انت لما تظهر اي حاجه عند ابنائك لابد انك انت تروحي داخله عامله حمايه للموضوع، ما تجريش بسرعه تسلمي الولد لاي حد وتقولي انا عملت اللي عليا، لا الاول حاولي انك تقومي بدورك. متعب وبيضايق وبيحرج. انا كنت بركب الباص ومعايا شويه اطفال قاعده جنب المدرسه، ليس لي اي معنى، كل ام بتيجي تركب تيجي تاخد ابنها تقول لها هي قاعده ليه. طبعا ده قبل ما نيجي يعني امريكا الحكايه دي كانت حصلت كويس.
وبعدين بعد كده لما مدرسه الفصل قالت لي كده رحت قعدت في الفصل اسبوع، قلت لها انا هاجي وهقعد ورا واشوف السبب. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان اعرف هل في حد بيكلمها، هل في حد بيعملها. لما ابتديت انا اعمل كده ابتديت الاحظ ان البنت ابتدت تتحسن تدريجيا، وبعدين هديكي حاجات تانية كتيرة تعمليها في البيت. بس رسالتي الاساسية يا جماعة هو ادراك ان 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 هي دي امانة الابناء. لما يظهر عرض غير طبيعي عند ابنك ادخلي معاه في الموضوع، ادخلي معاه في الموضوع كعامل مش شخصية مشتركة في السبب وفي النتيجة. كويس، ما تدخليش على انك تشوفي الولد بيعمل ايه، الولد الغلطان، الولد الشقي، الولد القيبان، الولد اللي كده، او بقى نحملها على بابا، او نبتدي بقى نضيع في الاسره بدل ما نخش. ودي برضو يعني يا جماعه معلش يعني انا بحب دايما اخلي الدرس فيه نصائح للاسر للوضع اللي احنا عايشينه في الاسر. يا جماعه احنا مش اعداء، انت مش متجوزه جوزك عشان هو يعني في بينكو منطقه اللي هي التنافس ليلا ونهارا وسرا وجهارا. لا، يوم ما تجيبي ابناء الغي المنطقه دي مع جوزك. انت عندك دلوقتي الابناء في هذا الزمن يساوي مشكله، انت تحت ايدك مشكله عايزاها تحليها باحسن ما يمكن. عشان احلها باحسن ما يمكن لابد اني انا مع الشخصيه الاساسيه في حياتي اللي هو زوجي اعقد معقده سلام. ليه؟ لانك لو ما عقدتيش معقده سلام نفسي مع زوجك قبل ما تجيبي ابناء سيدفع ابنائك الثمن في الامراض اللي لسه هجيبها لك. يعني احنا المره الجايه ان شاء الله هنتعلم عن الكذب، هنتعلم عن السرقه. كويس، و2% من الاطفال بيسرقوا سواء كانوا مامتهم تعرف او لا في اشكال مختلفه، يعني اللي هي السرقه اللي احنا بنعتبرها حاجه كبيره غير الكذب بقى. كويس، فالامراض دي كلها ناتجه من داخل الاسره. عشان بس يا جماعه نبقى عارفين اهم حاجه في الحياه مش عيب ان انا اعرف. لو ما انا بنتي اهي وكانت ممكن المدرسه تقولي لانك انت عصبيه وبنتك طالعه عصبيه زيك، حاولي تهدي الجو في البيت مع بنتك، حاولي تراعي بنتك اكتر. ما زعلش، ما زعلش وما تاثرش وما تاخدنيش العزه بالاسم واقول لها ده انا وديتها عند احسن دكتور وقال لها ان هي اللي مريضه. بس الاسره ما فيهاش حاجه، اسرتي كويسه، حرام حرام يا جماعة حرام. لأن دول بيعتبروا أطفال مرضى فترات طويلة جدا، وحكمل لك إحنا وإحنا ماشيين. فبالله عليكي يعني معلش أنا بعيد وبكرر في هذه المناطق، هو جو الأسرة أنت وزوجك في معاهدة سلام عشان ما توصليش للأمراض، عشان ما توصليش للأمراض دي. الأمراض دي كلها ناتجة من مشاكل موجودة في الأسرة. عشان بس نبقى عارفين يعني، يعني انا قبليها يمكن كنت بشتغل، لما جت بنتي ظهر عليها كده قعدت وقعدت لها وركزت معاها. بتاع المرض ده انا قلت لك على دور الاسره، هوريك ازاي الام هتعمل يعني مع الطفل. دلوقتي اول حاجه بالنسبه للتشخيص، ما فيش اي تشخيص يقدر يثبت هذا المرض من ناحيه الفحوصات وكذا. كويس، انما هي بتبقى الحاله اللي قلت لك عليها ان تستمر لمده 6 شهور. يعني لابد من ان يظل الطفل في الاعراض اللي انا حكيت لك عليها دي 6 شهور متكامله. بعد 6 شهور متكامله هتوديه لدكتور الاطفال، في احتمال في الوقت ده يقول لك ان هو عنده هذا المرض. طيب ما هو بقى العلاج؟ كويس، في نوعين من العلاج. في العلاج اللي هو العلاج بالدواء اللي هو دواء الريتالين اللي انا قلت لك عليه، اللي هو يعني في طفله كانت اهلها متخوفين ان يكون انها تاخد الريتالين ده ضد يعني الشريعه الاسلاميه عشان ده نوع من المخدرات، فجاء الرد بلا تاخد الريتالين اذا هي محتاجه له تاخده. انما النصيحه اللي انا بقولها هو ان ليس الريتالين هو يجب ان يكون العلاج او خط العلاج الاول للطفل اللي عنده الـ ADHD او زي ما بقولك اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم زيادة الحركة وقلة الانتباه. ليه؟ لانه في تشخيص عالي جدا من الدكاترة لهذه الحالة. يبقى الام الاول ودنا للدكتور وقال في احتمال يكون عنده كده، قلت له طب يا دكتور هو اكيد كويس، الله اعلم الدكتور هيقول ايه هو وزمته، لكن اكيد دي لا يعلم بها الا الله لان ما فيش تشخيص واضح. ما عنديش هعمل اكس راي او ام ار اي او الرسم في الدماغ او حاجه تقول لي ما فيش. كويس، في حاجات كتيره بتتعمل ما فيش حاجه فيها بتثبت الا انه يكون في عامل وراثه موجود في العيله يؤكد ان احتمال المرض. طيب الام بقى تبتدي تعمل ايه اذا قال لي في احتمال؟ الام لابد انها لازم تقعد هي وزوجها مع بعض يعني جلسه مهمه جدا في حق هذا الطفل. ليه؟ لأنه هو عايز خطة تعامل خاصة جدا معاه. مش هتنفع انك تعاملي هذا الطفل زي ما بتعاملي الطفل الطبيعي اللي بتقدري تتحكمي فيه، مش هينفع. كويس؟ فاذا ايه الحل؟ الحل ان احنا نقعد مع بعض ونحط خطه زي الخطه اللي انا بقولها لك. اول نمره واحد في هذا، في علاج هذا الطفل، كويس، وفي علاج معظم الاطفال اللي عندهم الاعراض النفسيه اللي انا بقولها لك، هي التشجيع. ان الاطفال دول بيحتاجوا الى جرعات من، رغم انه بيجري وبيتنطط وبيكسر وبيدشدش وبيصوت وبيعلي صوته وكذا وبيقاطع، انما علاجه هو التشجيع والحب والحنان والاحتواء. نمرة واحد. نمرة اتنين، عدم العقاب وعدم الضرب وعدم التوبيخ على تصرفاته وبالذات امام الاخرين، لان ده بيزيد من معاناة الطفل واحساسه انه مرفوض من الاخرين، وبيزيد من احساسه بعدم الثقة، والمشكلة بتخش في قلق وفي اكتئاب وفي اعراض اكتر من هذا، خصوصا لما يكون الطفل كبير، الولد كبر كده وعنده المشكلة دي 10-11 سنة، بيخش في مناطق اخطر من هذا. وبالتالي يعني علشان برضو يا جماعة الانسان بيصحح نفسه، كويس، ازاي انا اقدر معاقبش طفل يعني مسبب لي دمار في حياتي، طول النهار نط وطول النهار تكسير وطول النهار خناق، يوم ما ادرك كويس ان علاج الطفل ده عندي، كويس، يوم ما عاطفة الأمومة تستيقظ بقوة جوايا، يوم ما الأمانات أمام الله أعرف إن ده امتحان من ربنا، امتحاني جه في الولد ده، بس الحمد لله أخف من غيره كتير. وهي دي منطقة يا جماعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إن أنا أقول أنا عندي هنا امتحان من ربنا، ابتلاء من ربنا، ليا فيه دور أخف من غيره كتير، هعمل الخطة أنا وجوزي وحنمشي عليها وحنساعد ابننا. لازم تساعدي ابنك مش تساعدي نفسك، انت بتساعدي نفسك انك تديله الدواء، تبعتي للممرضة ازازة الدواء كده بالقطارة وخلصنا يا حبيبي في 60,000 سلام، لا انت كده ما ساعدتيش ابنك. كويس، لازم تساعدي ابنك، تساعدي ابنك بانك تعرفي المسؤوليه اللي انا هقولها لك دلوقتي. انا هديكي دلوقتي بعضا من يعني الطرق اللي يمكن فيها نوع من التخصص شويه في علاج الاطفال دول، انما اللي هديهولك النهارده لشديد الحركه قليل الانتباه تقدري تستخدميها مع العنجي، وتقدري تستخدميها مع العصبي، وتقدري تستخدميها مع اللي هو اللي بيتعدى على الاخرين. يعني الطرق اللي هديها لك التربويه دي مهمه لاي طفل. كويس، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تتبحثي مع مدرس الفصل، لازم يكون في علاقه بين المدرسه وبين البيت. ليه؟ لانك انت لو انت لوحدك بتصلحي في البيت والمدرسين شغالين تهذيب في الولد مش هينفع. الحقيقه تمتاز يعني الحياه في امريكا ان دايما في كونكشن بين المدرسه وبين الاهل، فدي الحقيقه الحمد لله حاجه متوفره في المنطقه دي. برضو معلش يا جماعه، في نوعين من الاهالي، في اهالي بيستسهلوا العلاج وياخدوا الموضوع ويرموا الدواء على يعني العلاج على الدواء وخلصنا ونسينا، وفي نوع من الاهالي تقول لك لا ابني كويس، ابني سليم، المدرسه مدبقاه، الكلام ده مش صح، انا مش عارف المدرسه دي مش كويسه، وتبتدي تخش الام في حاجه اسمها ريجكشن. غلط يا ستي. المدرسه معلش برضو يا جماعه دي منطقه لازم نعيد فيها حساباتنا اللي عايشين في الغرب، بلاش فكره المؤامره، لا حد بيفكر فينا ولا حاجه. وصراحه معلش يعني انا نقلت يعني في مدارس كتيره، لا عند ومدارس كاثوليكيه ومدارس ما بتحبش الحجاب وما بتدخلش المحجبات وحاجات كتيره مني. صراحه المدرس 99% عنده امانه في امريكا في المناطق دي، من اللي انا شفته في المدارس الحكوميه والخاصه صراحه، يعني يظهر هم ما بيبقوش عندهم دين ولا عندهم اي حاجه، وبيبقوا طاعه المدرس شاذ وكل شيء. كويس، انما ايوه، انما يعني مثلا انا بنتي مثلا هي دي نفسها اكتر واحد ساعدها في مستقبلها مدرس شاذ، انا مالي، انا ما كنتش اعرف انه شاذ غير بعد ما طلعت من المدرسه، انما كان حته مدرس لو كنت انا اللي بدرس وبهتم وبراعي ما كنتش ابقى واحد على 10 من المدرس ده. فصراحه المدرس في امريكا كويس بيؤدي عمله، فلما يجي المدرس يوجهك على حاجه في ابنك او في بنتك، بلاش يا جماعه منطقه العزه بالاسم، وضدنا ومسلمين وضدنا وعرب ومدبق الولد، بلاش المنطقه دي، بلاش دايما يعني نعمل زي النعامه، لا قالك ملحوظه تابعيها وشوفيها، واذا لقيتي نفسك محتاجه للدكتور شوفيه كويس، وبعد كده ارجعي له كويس. بس انا انا بنبه على المنطقة دي لان دايما بسمع قضية هم ضدنا وهم كذا وهم كذا، بقيت بلاش المناطق دي عشان ما تغفليش حاجة ظاهرة في ابنك وهو صغير ويكبر وتبقى انت اللي ظلمتيه. اذا المدرس مهم جدا. نمرة 2، الضغوط الموجودة في البيت. انا لسه لا دخلت في علاج ولا دخلت في نظام ولا دخلت في حاجة. الضغط يا جماعة اللي موجود في البيت، انت كست كبيرة عندك 35 سنة أراوند، لما بيبقى في ضغط بينك وبين جوزك بتبقي قلقانة ومضطربة ومتشددة ولا لا؟ يعني ممكن ترفعوا ايديكوا؟
عندها 35 كلهم هيرفعوا.
يعني هل بتبقي يعني انا قصدي يعني ايه؟ يعني الست الكبيرة العقلة الا ان كيدهن عظيم، يعني احنا تحت باب ان كيدهن عظيم، مش بتبقي كده بتتنططي وتقولي بسوق وانا مش عارفة ومتعفرطة وكذا. عشان طب امال الطفل الصغير يبقى ايه؟ اللي بلا عقل، هو ما عندوش عقل يفكر، هو كل اللي بيعمله حركة في جسمه بس عمال يتنطط. فيعني معلش برضو في المناطق دي يا جماعة، وبقول وبعيد يا ريت نخفف الضغوط في البيت. ازاي تقدري تخففي الضغوط في البيت؟ معلش عشان دي نقطة مهمة، من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. بمعنى ايه؟ بمعنى اني انا ما بصش الاقي جارتي غيرت العربية اقوم انا ابتدي اعمل قصة على تغيير عربية، ابن جارتي دخل هارفارد وانا ما ابني ما دخلش يبقى عندي قصة في بيتي، بنت اختي اتجوزت واحد كذا وانا بنتي لسه اقوم انا يبقى عندي قصة في بيتي. لو دورتي على الضغوط اللي موجودة في حياتك هتلاقي 80% أو 90% منها مما تتحطي في مناخيرك فيما لا يعنيك. لو انت ركزتي كل تركيزك على الأسرة اللي انت مسؤولة عنها هتخف قوي الضغوط. انت بتقومي من النوم الصبح عندك زوج عاملة معاه معاهد السلام وعندك طفلين أو ثلاثة هم دول اللي عقلك بيلف وبيدور فيهم. لا ليا دعوة بصاحبتي اللي سافرت ولا صديقتي اللي جابت الشنطة الشانيل الأصلية ولا صديقتي التانية اللي في الكريسماس نازلة الأجازة ولا صاحبتي التالتة اللي غيرت الفرش بتاعها ولا كل اللي الناس بتشغل فيها نفسها ولا ان جوزها جاب لها هدية في عيد ميلادها ولا ولا ولا. لو انا كل ده طالع من دماغي عشان انا ام عندي مسؤوليات، عشان حاجة برضو مهمة يا جماعة معلش انا بحب احط الكلام ده في الدروس، عشان انا عايزة ابقى سعيدة. ما انا لو ركزت على حياتي اللي حواليا ما بشوفش مشاكل اللي حواليا، لا 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 لا، انا بشوف ان كام لابسة شرب حلو على راس. طب دي كام ماشية بالعافية يا اختي؟ يا ستي يا ستي ما تركديش على الكلام الفاضي، ما هي ماشيه اهي زي القطه، مش هنقول زي حاجه تانيه.